بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. معنا حلقة طيبة كل يحتاج لها، كل مخلوق خلقه الله عز وجل يحتاج إليها، وخاصة الإنس والجن، هم يبحثون عن رزق. فما أقوله أنا يخص الإنس، والإنس دائما في حاجة للرزق ويسعون لأجل الرزق. ولكن قبل أن أتكلم عن الرزق، أخبركم أن الرزق والمال وسيلة. للأسف كثير من الناس أخذ الرزق والمال غاية، فنسي الغاية التي من أجلها خلق، مع أن الغاية التي من أجلها خلق الإنسان هي عبادة الله عز وجل، لقول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل شيء وسيلة لتحقيق هذه الغاية، كل شيء في الحياة وكل سبب يأخذ به الإنسان هو وسيلة ليحقق هذه الغاية. ولكن للأسف الكثير من الناس، إلا من رحم الله عز وجل، أخذ المال غاية، لا بد أن يصل لكذا، لا بد أن يصل لكذا، حتى وإن ترك عبادة الله عز وجل، وإن ترك الصلاة والصوم، وترك كل شيء أيضا، ويلبس عليه الشيطان ويقول: ربك رب قلوب، وربك غفور رحيم، وربنا قال: اسعى يا عبد وأنا أسعى معك، مع أن هذا ليس صحيح، ربنا ما قالش كذا. بعض الناس يقول: ربنا قال اسعى يا عبد وأنا أسعى معك، طبعا هذا غير صحيح العبارة، ربنا ما قال هذا، هذه ليست قرآن. ولكن السعي مطلوب، والله سبحانه وتعالى يوفق من يسعى إلى الخير. حتى خرج بعض الناس علينا بكلمات للحصول على الرزق: الرزق يحب الخفية، الرزق يحب الفهلوة، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت، كلام جعل الناس سبحان الله يعني قد يسرق، عشان الرزق بحب الفهلوة أو الرزق بحب الخفية، ممكن يرتشي، ممكن يأتي بأي أموال ليست من حلال تحت بند الرزق بحب الفهلوة والرزق يحب الشطارة. كل هذه ألفاظ للأسف جعلت الإنسان لا يبالي من حلال أكل أم من حرام أكل. لذلك في هذه الحلقة سأسرد أو أذكر لك ما يقارب 14 باب من أبواب الرزق ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو نحن سلكنا هذه الأبواب لفتح الله لنا أبواب الخير الكثيرة. وكما قلت في الحلقة السابقة عندما تكلمنا عن الرزق، والحلقة كانت بعنوان الرزق الواسع، وذكرنا أن الرزق ليس مالا فقط، الرزق ليس مالا فقط، وتكلمنا وقلنا محبة الله رزق، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم رزق، ومحبة الصحابة رزق، والأخوة الصالحة رزق، والحب رزق، محبة الرجل زوجته، ومحبة الزوجة زوجها رزق، ومحبة الجار جاره رزق. هذه أرزاق كثيرة لا يفتطن أو لا يفطن إليها الإنسان، وجعل نظرته الضيقة في الرزق هي نظرة المال فقط، وعلى أساس المال يقاس الغنى والفقر، مع أن الإنسان قد يكون غني مع الله عز وجل بقناعته، غني مع الله عز وجل بدينه، غني مع الله بسعادته في إيمانه الذي يوجد في قلبه وهكذا. ولكن للأسف سبحان الله الناس لها مقاييس عجيبة، لأنها لأن البعض بعد عن دين الله عز وجل، فأصبحت المقاييس الدنيوية أو الأمور العقلية هي المقاييس التي يقيس عليها الإنسان. لذلك معنا هذه الحلقة بحول الله وقوته وبفضله، هذه الحلقة بعنوان مفاتيح الرزق في القرآن والسنة. مفاتيح الرزق في القرآن والسنة. من مفاتيح الرزق التي جاءت في القرآن أولها المحافظة على الصلاة. المحافظة على الصلاة، طبعا الصلاة من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهي صورة للتوحيد العملي، لأن عندما يقرأ المسلم الفاتحة يذكر فيها أنواع التوحيد الثلاثة، بل ويدعو الله عز وجل ويتبرأ من أهل الشرك في آخرها، يعلن فيها الولاء والبراء. فهي من السور الجميلة في كتاب الله عز وجل، بل هي أفضل سور القرآن، وأتيها النبي ولم يؤتى بها نبي قبله. لذلك الصلاة من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. عندما جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأحب الأعمال إلى الله الصلاة. لذلك الصلاة باب من أبواب الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا الباب الأول من أبواب الرزق. تخيل أخي المبارك، يا من لا تصلي، إذا فقدت هذا الباب فكيف ترزق من الله عز وجل؟ وإن رزقك الله عز وجل كيف يبارك لك في هذا الرزق بما أنك لا تؤدي حق الله فيه؟ الأمر الثاني أو الباب الثاني، وهو الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة، الاستغفار باب عظيم من أبواب الرزق، وفيه إعلان المرء بالندم والرجوع إلى الله عز وجل، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فكثرة الاستغفار باب من أبواب الرزق، لقول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والقصة المشهورة الجميلة عندما جاء رجل للحسن البصري وهو يجلس مع طلبته في طلبة العلم، فقال رجل: يا إمام، السماء لم تمطر. فقال له الحسن: استغفر الله. وجاء رجل آخر فقال له: يا إمام، أشكو الفقر. فقال له: استغفر الله. وجاء رجل آخر فقال له: يا إمام، امرأتي عاقر لا تلد. قال له: استغفر الله. ثم جاء له رابع فقال: يا إمام، أجدبت الأرض ولم تمطر السماء، فأصبح هذا لا ينبت الزرع. فقال له: استغفر الله. فقال الحاضرون للبصري رحمه الله: عجبا لك، أو كلما جاءك شاك قلت له: استغفر الله، استغفر الله؟ فقال لهم الحسن البصري: ما قلت شيئا من عندي. وقرأ قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكثرة الاستغفار باب من أبواب الرزق. وكان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار حتى قال أحد الصحابة: كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. نسأل الله أن يوفقنا للاستغفار. الباب الثالث أو الباب الثالث في طلب الرزق أو الباب الثالث في سعة الأرزاق. هذا الباب باب عظيم للأسف تركه الكثير من الناس بعكس آبائنا الأولين، كانوا حريصين على هذا الباب جدا، ألا وهو التبكير في طلب الرزق. التبكير في طلب الرزق، نحن في زمان للأسف يكثر فيه السهر حتى يسهر الكثير ثم ينام بعد صلاة الفجر، بل ربما لا يصلي الفجر ولا يستيقظ إلا قرب العصر. أي بركة تأتي هذه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد. لذلك أنا أنصح كل من ينام على الرزق بعد صلاة الفجر، هذه ساعة توزع فيها الأرزاق. فكان الذين سبقون يحرصون على أشغالهم بعد صلاة الفجر، فكان الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في هذه الأرزاق. أما نحن عكسنا الآية، مع أن عندنا وصية نبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يسمر بعد صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمر بعد صلاة العشاء حتى ينام مبكرا ويستطيع أن يقوم لليل ويستطيع أن يصلي الفجر ويستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر. فكان هذا ديدن الذين سبقونا من سلفنا الصالح. أما نحن للأسف عكسنا الآية، فأصبحنا نسهر كثيرا وننام على الصلاة المكتوبة وننام على الوقت الذي يبارك الله فيه في الأرزاق، فهذه مصيبة والله. الباب الرابع لسعة الرزق، وهذا الباب الذي أقوله قبل أن ألجه، هذا الباب هو ثمرة الصلاة وهو ثمرة الزكاة وهو ثمرة الصوم وهو ثمرة الحج. فعندما يقوم المسلم بآداء الصلاة يرزقه الله، وعندما يؤدي الزكاة والصوم والحج يحقق فيه أمر التقوى. لأنك لو تتأمل في كل عبادة، الأصل في تحقيق هذه العبادة التقوى. فالباب الذي معنا الباب الرابع وهو تقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الباب الخامس وهو عكس الباب الرابع، كنا نقول في الباب الرابع تقوى الله عز وجل، الباب الخامس وهو اجتناب المعاصي. اجتناب المعاصي، لأن الإنسان عندما يكثر من الذنوب فتقل بركة الرزق، تقل بركة الرزق. لذلك قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن اجتناب المعاصي باب عظيم من أبواب سعة الأرزاق. الباب السادس وهو حسن التوكل على الله عز وجل. على المسلم أن يعلم علم اليقين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله لن يضيعه، وأن الله لن يضيعه، خلقه وهو الذي يرزقه سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن أذكر لك الحديث أقول لك، التوكل على الله عبادة قلبية، هذه العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. أول ما تسمع كلمة عبادة اعرف أن المستحق للعبادة هو الله. إذن عندما تذهب إلى أحد فأنت آخذ بالأسباب، عندما تذهب للبحث عن الرزق فأنت آخذ بالأسباب، والمرء مطلوب منه الأخذ بالأسباب، شريطة ألا يعتمد على السبب ولكن يعتمد على رب السبب، لأن ذلك قدح في التوحيد. والله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني لو احنا ضبطنا قضية التوكل واعتقدنا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لرزقنا الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الباب السابع وهو التفرغ للعبادة. التفرغ للعبادة والذي أقصده، لا أقول لك اجلس وصم وصلي وهكذا، ولكن اعطي كل ذي حق حقه. عبادتك لها حق، وسعيك على الرزق له حق. لذلك خلط على بعض الناس عندما يترك الصلاة ويتجه إلى العمل، فعندما تقول له صلي يقول لك العمل عبادة. يا أخي العمل عبادة إذا كان في طاعة الله. فلذلك التفرغ لعبادة الله عز وجل أي تجعل قلبك يتفرغ بكليته إلى ربه، ولا يكن في قلبك أحد يقدم على محبة الله ورسوله. فإذا سمعت نداء الله الله أكبر عليك أن تلبي، ويكون في نفسك أن الله أكبر من كل شيء. حتى روي أن هناك بعض السلف من كان يعمل نجارا فإذا سمع الله أكبر نزل قدومه ولم يضرب به المسمار حتى يهرع للصلاة، بل كان بعض السلف يقول بئس العبد الذي لا يأتي للصلاة إلا إذا نودي عليه. معنى هذا أنهم كانوا يذهبون للصلاة قبل الأذان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة، وهذا الحديث عند الترمذي وأحمد وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وهنا حديث ضعيف قدسي يذكره الكثير من الناس، لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي زائل لا يزول، ولا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة لا تنفذ أبدا. مع أن هذا الحديث ذكره بعض كبار أهل العلم مثل الشيخ الشعراوي وغيره، أسأل الله يغفر له ويرحمه، ولكن هذا الحديث ضعيف. أما الحديث الذي معنا وهو عند الترمذي وأحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. الباب الثامن وهو المتابعة بين الحج والعمرة، المتابعة بين الحج والعمرة. فالمتابعة بين الحج والعمرة باب عظيم من أبواب الرزق، لأن المرء عندما يأتي حاجا أو يأتي معتمرا ويقر بالتوحيد الذي يحبه الله تعالى، فيكون هذا التوحيد سببا عظيما من أبواب الرزق للعبد. لذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني رحم الله الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الباب التاسع الذي يكون سببا في رزق العبد أو بركة رزق العبد أو أن الله سبحانه وتعالى يوسع عليه في رزقه: كثرة الإنفاق في سبيل الله. كثرة الإنفاق في سبيل الله، لأن الإنسان عندما ينفق فهو يعلم أن هذا المال هو رزق ساقه الله له، فهو من الله تعالى. لذلك يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وجاء في الحديث الذي رواه ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بحديث عظيم أيضا: عندما يصبح المرء ينادي ملكان: اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فيزداد رزقهم. الباب العاشر وهو الإنفاق والتفرغ لطلب العلم الشرعي، أو النفقة على طالب العلم الشرعي. وعندما أقول طالب العلم، طالب العلم هذا هو الذي يتفرغ لمدارسة العلم وتدريسه، أن يتعلم العلم ويعلمه، لأن هناك بعض الناس لا يصلح للسعي على الرزق ولكن عنده ملكة القراءة والعزلة وتوصيل المعلومة، فهذا يصلح طالب علم. وبعض الناس لا يصلح أن يقرأ كتاب، وما يستطيع أن يجلس على كتاب يقرأه، وإن جلس على كتاب يقرأه لا يستطيع أن يبلغ دين الله عز وجل. فلذلك نقول لأي تاجر عندما لا تتفرغ أنت لمدارسة العلم وتدريسه، لو أنك كفلت طالب علم لكان هذا باب عظيم لك من أبواب الرزق. لأن هناك رجلان، أو جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أنه كان ثمة إخوان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي يأتي يتعلم العلم، والآخر يحترف يعني يشتغل. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. لذلك علينا أن نحرص. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل: لعلك ترزق به. فأنا أناشد من يعمل في حقل التجارة، ووسع الله عليه، لو كفلت طالب علم يبلغ دين الله عز وجل، وخاصة نحن في زمان قل فيه طلبة العلم وقل فيه العلماء. الباب الحادي عشر، وهو صلة الرحم. فصلة الرحم باب عظيم من أبواب الرزق. لذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ولكن للأسف بعض الناس عكث هذا الباب تماما، وأخرجوا لنا أمثال ليست من دين الله ولا توافق دين الله عز وجل. مثلا يقول لك: الأقارب عقارب، أو أقرب لك عقرب لك، فإذا لا تستطيع أن تذهب لخالك ولا لخالتك ولا لعمك ولا لعمتك. وللأسف عندما ذهب رجل يهاجر، أو عندما ذهب رجل يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره فقال له: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: الزم رجليها فثم الجنة، الزم رجليها فثم الجنة. ويحضرني الحديث الذي يقول: الجنة تحت أقدام الأمهات، فهو حديث ضعيف. وليس معنى ذلك أن نعق آباءنا وأمهاتنا، بل هي صلة الرحم الأولى المقدمة على الجميع. الباب الثاني عشر، وهو إكرام الضعفاء والإحسان إليهم. إكرام الضعفاء والإحسان إليهم. وهذا الأصل، أو هذا الباب العظيم في سعة الأرزاق والبركة فيها، هذا الأصل جاء في البخاري رحمه الله تعالى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فعلينا أن نحسن إلى الضعيف واليتيم والمرأة والمسكين، فكل هؤلاء ضعفاء يريدون من يحسن إليهم ويترفق بهم. حتى قال في النساء: استوصوا بالنساء خيرا. وكان علي رضي الله عنه يقول: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. الباب الثالث عشر، وهو الباب قبل الأخير في هذه الحلقة، وهو الهجرة في سبيل الله. الهجرة في سبيل الله معناها أن يترك الرجل المكان الضيق الذي ليس فيه رزق واسع له، ويذهب إلى مكان آخر، من باب قول الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عليك بالسعي، وعليك أن تترك مكان وتذهب إلى مكان آخر حتى يرزقك الله عز وجل. والهجرة التي أريدها هي هجرة بضوابطها الشرعية. أما الهجرة التي يخرج بها بعض الناس إلى بلاد الغرب بحجة السعي على الرزق ويشرب الخمر بل ويقع في الزنا ويذهب ليجلس هناك السنوات الطوال بحجة السعي على الرزق ويترك امرأته وأولاده بالسنين الطوال، هذه ليست هجرة بل هذا باب بلاء وفتن وفواحش قد تقع فيها الزوجات. فالأصل عندنا قول الله عز وجل ومن يهاجر، يبقى الأصل هنا نية أنه خرج ليعف نفسه ويعف أولاده عن الحرام، بل هو مجاهد في سبيل الله إن بيت النية، لذلك لقول النبي من خرج ليعف نفسه أو يعول زوجته وأولاده أو يعول أبوين كبيرين، كل هذا في سبيل الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. الباب الرابع عشر والأخير في هذه الحلقة وهو الزواج. الزواج وهو باب عظيم من أبواب الرزق، وعندما أقول الزواج لا يتبادر للأخ المتزوج أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة من باب قوله، لأن الكل يحفظ هذا الأمر، مثنى وثلاثة ورباع. قد يكون التعدد في حق البعض واجب، وقد يكون التعدد في حق البعض سنة، وقد يكون التعدد في حق البعض محرم أصلا. فلذلك عندما أقول الزواج لا بد وأن تكون قادرا مستطيعا تنفق على زوجة أو تنفق على زوجتين أو ثلاثة، هذا كله خير. فالزواج باب من أبواب الرزق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث ضعف للأمانة العلمية، التمسوا الرزق في النكاح، التمسوا الرزق في النكاح. وهذا الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح لقول النبي صلى لقول ربنا سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. والحديث الذي أخرجه النسائي والترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله أن يعينهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. أقول الحديث مرة أخرى وهو حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله أن يعينهم، أو حق على الله عونهم، يعني الله يعينه: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نلج هذه الأبواب كلها حتى يرزقنا الله عز وجل، بل ويبارك الله لنا في أرزاقنا. قبل أن أختم هذه الحلقة، علينا أن نؤدي ما لله من حقوق علينا، عندها لن يضيعنا الله عز وجل. علينا أن نؤدي ما علينا من حقوق عندها يرزقنا الله عز وجل، بل ويبارك لنا في هذه الأرزاق. وأقول لك أخي المسلم، لا تنشغل بالحصول على الرزق وتضيع الصلاة، بل وتضيع حق الله معك، فعليك أن تعطي كل ذي حق حقه فهذا هو المسلم الصحيح الذي يوازن بين عباداته وبين زوجته وأولاده وبين أعماله، عندها يبارك الله له في الرزق. أسأل الله الرزاق ذو القوة المتين أن يرزقني وإياكم الخير والحلال ويبارك لنا فيه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال ويبارك لنا فيه، وأن يبعدنا وإياكم عن الحرام ويباعدنا عنه ويبعدنا عنه ويبعدكم عنه، وأن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يوفقنا وإياكم لمدارسة العلم، ومدارسة العلم الذي يحبه الله عز وجل. فالعلم الذي يحبه الله عز وجل ما كان طريقك إلى الجنة، وهو الذي ما حواه صدرك ودخل معك قبرك. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل خير، وأن يوفقهم إلى بطانة صالحة تأمرهم بالخير وتعينهم عليه، وأن يوفقنا وإياكم جميعا إلى كل خير. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.